الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا ومجالسنا ومحاضراتنا في سلسلة سيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا في المجلس السابق في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية، وكما ذكرنا من قبل أن الدعوة في بدايتها كانت في الخفاء، ثم بعد مضي قرابة 3 سنوات أو قريبا منها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وذكرنا سبب نزول هذه الآية وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ ينادي بطون قريش يا بني عبد مناف يا بني فهر، وهكذا اشتد في بداية الجهر بالدعوة. كانت قريش إلى الآن لم تشتد في عداوتها ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الآلهة الباطلة، وهذا أمر واجب، فالداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى التوحيد، ينصر عبادة الله عز وجل، يأمر بذلك، ومع هذا لا بد عليه أن ينهى عن عبادة الطاغوت، كل من يعبد من دون الله عز وجل. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عبادة غير الله عز وجل ويسفه هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، الأصنام التي جعلت من دون الله عز وجل وتعبد، هنا اشتدت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وذكرنا ما حصل من قصة إيذاء أبي بكر لما ضرب وظن أنه قتل رضي الله تعالى عنه، وجاءت بنو تيم يشتدون على عتبة ومن معه، وكذلك ما حصل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أول من جهر بالقرآن. هنا بدأت العداوة وبدأ الإيذاء ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الصحابة. ونستفيد من الدروس العظيمة أن الداعية إلى الله عز وجل لا بد وأن يصيبه شيء من الأذى، وإذا قارنا هذا الأذى بالأذى الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله لا شيء. وسيأتي معنا شيء من صور الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. من صور إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الجهرية، لابد علينا أن نعيش هذه اللحظات. وحقيقة يا إخواني، القارئ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو السامع لابد عليه أن يعيش هذه اللحظات كأنها أمامه، حتى يشعر بجزء من هذه المعاناة التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وواجهها الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة وبدأ يدعو كان يذهب قريبا من الكعبة ويسجد لله عز وجل، يصلي ويسجد، وكما جاء معنا من قبل أن الصلاة كانت في الصباح وفي المساء ركعتين ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أمام الجميع في هذا المجتمع الجاهلي ويسجد أمام قريش لله رب العالمين. مرة من المرات جاء أبو جهل لأحد نوادي قريش، والنادي هو المجلس الذي يجلس فيه طائفة من الناس، هذا يسمى نادي. فقال أبو جهل، وأبو جهل ما اسمه يا أخوان؟ عمرو ابن هشام المخزومي، وكان من أشد المعادين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في بعض الأحاديث التي فيها ضعف أنه فرعون هذه الأمة. ومتى مات أبو جهل؟ من يذكر لنا حتى نستعيد؟ قتل في غزوة بدر، وقد اشترك جمع من الصحابة في قتله، وله قصة إن أتينا على أحداث غزوة بدر سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فمن أشد الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، وأبو جهل من بني مخزوم، وهو ليس عما للنبي صلى الله عليه وسلم كما يخلط بذلك يعني بعض من يعني قرأ في بداية السيرة أو كذا يخلط بين أبي جهل وبين أبي لهب، فأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أبو جهل هو من بني مخزوم. قال أبو جهل لي للنادي الذي جاءه، قلنا النادي هو مجتمع الناس، مجتمع الملأ أو القوم، قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل أنتم الآن، النوادي كانت قريبة من الكعبة، هل أنتم إذا جلست في هذا المكان ترون محمدا يعفر وجهه، يعني يسجد أمامكم بين أظهركم علنا؟ فقيل نعم، قالوا نعم نراه، ولكن عنده هو من بني هاشم، وبنو هاشم يعني قد يكون هناك يعني خوف من بطشهم أو من عداوتهم وهكذا، وسيأتي ماذا حصل بعد ذلك. فقال أبو جهل، قال: واللاتي والعزى لئن رأيته يفعل ذلك، وهو يحلف بآلهته، وهذا أمر منكر وباطل، قال: واللاتي والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعثرن وجهه في التراب. قبحه الله على هذه الكلمة. انظر يا أخوان، أنا لماذا أقول فلنعش هذه اللحظات؟ نبي الأمة الذي والله هو خير البشر صلوات ربي، ماذا يقول؟ يقول: والله لأطأن على رقبته، يعني إذا رأيته يسجد سآتي وأجعل قدمي على رقبته. انظروا، يريد أن يذل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو لأعثرن وجهه في التراب، يريد أن يمسك وجه النبي وهو يسجد ويعثر وجه النبي صلى الله عليه وسلم على التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كان النبي عليه الصلاة جاء وصلى، فجاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو يزعم ماذا؟ أن يطع على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعثر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب. فلما ذهب أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم فجأة، وإلا بي أبي جهل ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني يركض الآن، رجع وهو يعني يتقي بيديه، كأن هناك من يريد أن يضربه أو يقتله، ورجع سريعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما لك؟ هم ما يرون شيء الآن، يرون فقط أن أبا جهل ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع سريعا وهو يتقي بيده، كان شيء يضربه الآن، وهم لا يرون هذا الأمر. فقالوا: ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، يعني لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية من الله عز وجل ودفاع من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا بعض الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، يعني كأنه نوع من الملائكة وكذا بأجنحتها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب أبا جهل حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته، قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. يعني لو وطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، أو عثر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب من هذا الشيء، لاختطفته الملائكة، يعني كأنها قطعته عضوا عضوا، ولكنه هرب لما رأى هذا الخندق من النار. هنا أنزل الله عز وجل الآيات التي تقرأ، فأنزل الله عز وجل قوله: كلا إن الإنسان ليطغى. وحقيقة يا أخواني، من الأمور التي تجعل، أنا لا أقول طالب العلم، بل المسلم يتدبر كتاب الله عز وجل، معرفته بالسيرة. والله مواضع كثيرة تنفتح لك المغلقات في كتاب الله عز وجل من التدبر، إذا كنت قارئا للسيرة عارفا بمحلها. يعني مثلا لو قرأنا في غزوة تبوك، وما حصل من الأحداث منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصوله تبوك، ثم من تبوك إلى عودته مرة أخرى، وإذا أردنا أن نقرأ سورة التوبة التي فيها ذكر المنافقين وما حصل منهم وغير ذلك، كأنك تعيش هذه الغزوة، طريق الذهاب وطريق الإياب. لما نقرأ سورة آل عمران وعندك معلومات عن سورة عن غزوة بدر وغزوة أحد، والله تنحل لك عقد ليس يعني معنى العقد، يعني المغلقات في فهم كتاب الله عز وجل. ولذلك الآن لو قرأنا هذه الآيات ونربطها بهذه الحادثة مع أبي جهل، لعرفنا أن الإنسان الذي اسم جنس هنا، ولكن نزلت في أبي جهل لما أراد أن يبطش بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تخيل لو قرأت هذه الآيات، من الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أبو جهل جاء يريد أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أبو جهل كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، مقدم الجبهة، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، النادي الذي ذكرناه في البداية، مجلس القوم، فليدع نادية، سندع الزبانية، الملائكة الغلاظ الشداد، تريد أن تستعين بأهل مجلسك بناديك، سندع الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فإذا ربطت ذلك بمعرفتك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، ستكون الآيات واضحة، ويتدبر الإنسان ويخشع في قراءته. من صور إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد علينا في طريقنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نمر على شيء من هذه الحوادث، ما جاء في البخاري عن عروة ابن الزبير قال: سألت عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير يسأل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أشد شيء واجهه ولاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة ابن أبي معيط تعرفونه، تكلمنا عنه في المجلس السابق أو لم نتكلم. عقبة ابن أبي معيط متى توفي؟ هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا من قتلى بدر، قتل في غزوة بدر، وهو من بني أمية ابن أبي عمرو. عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية. ما هو وجه القرابة بينه وبين أبي سفيان؟ أبو سفيان ما اسمه؟ هذا سهل، صخر ابن حرب ابن أمية. هذا عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية. ها أبو سفيان ماذا يقرب له؟ عادي، ها سهلة ترى الآن، صخر ابن حرب ابن أمية، وعندنا عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية. ماذا يقرب له؟ اتضحت الصورة. زوجة عقبة ابن أبي معيط من هي؟ هي أروى بنت كريز. ما سمعتم أروى بنت كريز من قبل؟ الاسم وين سمعته؟ أي سيرة؟ ما ذكرناها في مقدمة السيرة؟ إذا قرأنا العظماء العشرة هي أم أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. ها قربناها شوي. أم من هي؟ هي والدة عثمان بن عفان. زوجة من الآن؟ عقبة ابن أبي معيط. تزوجت عثمان ابن أبي العاص اللي هو والد عثمان بن عفان، فولدت عثمان وولدت غيره، ثم تزوجت عقبة ابن أبي معيط، يعني هو زوج أم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا الطاغية الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والدة أروى بنت كريز من هي؟ ما رأيكم؟ من هي جدة عثمان رضي الله تعالى عنه من أمه؟ ترى يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. والدة أروى بنت كريز هي البيضاء بنت عبد المطلب، شقيقة عبد الله، يعني جدة عثمان رضي الله تعالى عنه لأمه هي من؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى النسب المتداخل بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقبة بن أبي معيط هو زوج أم عثمان رضي الله تعالى عنه. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. جاء ووضع الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخنق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، الذي لا يضاهى من الصحابة، لا أقول غيره من غير الصحابة بل من الصحابة المقدام رضي الله تعالى عنه. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دفع عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ حتى نضبط الآية، يا آية نذكر بأن أبا بكر هو الذي قال هذا الكلام، هذه الآية ذكرها عند إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نذكر بعض الصور لا كل الصور. قال ابن مسعود، وقلنا في المجلس السابق ابن مسعود رضي الله كان من أوائل من أسلم، وكان أول من جهر بالقرآن. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض، الآن كلهم يتكلمون، اللي خايف اللي كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي، فالآن بدأوا يتكلمون: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ سلى الجزور، السلى يعني إذا قلنا في الآدميين، في الآدمية هي المشيمة التي يكون داخلها الطفل الجنين، فهي في الجزور في الناقة مثل المشيمة التي في الآدمية. فيقولون: من يأتي بسلى الجزور، جزور بني فلان، هناك سلى هذه المشيمة وأتباع ذلك، فيضعها على محمد وهو يصلي عند الكعبة. انظروا إلى شدة الإيذاء. فانبعث أشقى القوم، في الرواية هنا على الإبهام، أشقى القوم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه أن أشقى القوم هو عقبة ابن أبي معيط قبحه الله، لذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قتلى بدر. فانبعث أشقى القوم الذي هو عقبة ابن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. قال: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. ابن مسعود يقول: ما عندي منعة، إن جئت قد أقتل. يقول: أنا أنظر وليس لي أي منع الآن. قال: فجعلوا يضحكون. إن قلت شيئا فضحك عليك الناس وأنت تدعو. انظر إلى شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحت عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طرحت ذلك عن ظهره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. دعوة، هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وبدأوا يشتدون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، وأبطأوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه بقبول الدعوة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم سنوات يدعو، ولكن الآن نتكلم عن السنوات الأولى، أبطأوا، لم يدخلوا في دين الله عز وجل، وبدأوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام في السنوات الأولى، وهذه الحادثة يعني كانت بعد ما وضع عقبة بن أبي معيط سلى الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام واشتدوا عليه، هذا الحديث في صحيح البخاري، هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما. وحقيقة قليل ممن يتكلم في السيرة يذكر هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على اللهم اكفنيهم بسبع، شوف السبع، كسبع يوسف، يعني السبع العجاف، يعني تأتي عليهم سنوات لا يحصدون شيئا، لا تمطر السماء. هذا الحديث في صحيح البخاري. فأصابتهم سنة يعني جدب وقحط، حصت كل شيء حتى أكلوا العظام. ما نتكلم الآن عن شعب بني هاشم وشعب أبي طالب، الآن قريش دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اكتنيهم بسبع كسبع يوسف. ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الجد والقحط حتى أكلوا العظام كل قريش الآن، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، يعني من الجوع. كيف لما يصيبك الجوع ترى بينك وبين السماء دخان من كثرة الجوع، ما تجد ما تأكل. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، سورة الدخان، هذا حديث في صحيح البخاري. وقال الله عز وجل إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون، سيكشف الله عز وجل عنكم هذا العذاب اللي هو القحط والجد، فيكشفه وأنتم ماذا؟ عائدون مرة أخرى. انظر، نريد أن نربط الآيات، إذا قرأتم تذكرون هذه الحادثة، وإن كان اختلف المفسرون في تفسيرها. هذا الدخان ماذا؟ على قول من أقوال المفسرين، وجاء في صحيح البخاري، لما أصابهم القحط والجذب أصبحوا يرون دخانا بينهم وبين السماء من شدة الجوع، ما عندهم ما يأكلون. فالله عز وجل قال إنا كاشف العذاب. متى؟ سيأتي الآن من كلام أبي سفيان. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة؟ إلى هنا انتهى الحديث من صحيح البخاري. جاء في غير البخاري في كتب السيرة أن أبا سفيان ابن حرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح القحط والجد كما قلنا قبل قليل أصبحوا يأكلون العظام ويرون دخانا من شدة الجوع، ليس لديهم شيء من الأكل. فجاء أبو سفيان الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم من دعوتك، وإن قومك ذوي رحمك قد هلكوا، أي بدعائك عليهم، فادعوا الله لهم، فإن كشف عنا نؤمن بك. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث. هذا أبو سفيان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إن كاشف العذاب كشف الآن، قال إن كشف عنا العذاب سنؤمن بك يا محمد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقوا الغيث ثم عادوا إلى كفرهم، لم يؤمنوا بالله عز وجل. فابتلاهم الله عز وجل بالبطشة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ما هي البطشة يا أخوان؟ جاء في تفسيرها على أحد الأقوال، قال الله عز وجل، وهذه مهم، قلنا نربط تدبر الآيات مع هذه الحوادث، وقلنا على قول من أقوال المفسرين وإن اختلف أهل التفسير في الدخان المذكور في هذه الآيات استنادا إلى ما جاء في البخاري في هذا الحديث أن الدخان الذي أصاب قريشا من الجوع، وقيل في القول الآخر أنه الدخان من أشراط الساعة، يأتي دخان قبل قيام الساعة، وقيل في القول الثالث في تفسير الدخان أنه دخان جهنم يوم القيامة يراه الذين يعذبون. قال الله عز وجل في هذه الآيات فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. نريد أن نربط الآن الدخان يغشى الناس، غشي الناس، هذا عذاب أليم، جذب وقحط. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لما جاء أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله يكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا، قال نؤمن ولكن لما كشف عنهم العذاب تولوا وكفروا، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سيكشف العذاب ولكنكم ستعودون إلى الكفر والعياذ بالله. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، جاء في تفسير يوم نبطش البطشة الكبرى أي يوم بدر، وقيل يوم القيامة، يعني من تفسيرها ستعودون، ولكن الله عز وجل سيبطش البطشة الكبرى أي في يوم بدر لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل صناديد قريش في تلك الغزوة العظيمة. وقد ذكر كما ذكرنا قبل قليل بعض أهل العلم أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء السابق على قريش كان عقب طرحهم سل الجزور على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ولم يتوقف، وهذا يعطينا دروسا أن الداعي إلى الله عز وجل لا يتوقف في الدعوة إلى الله. الداعي إلى الله عز وجل همه في الصباح وهمه في المساء وفي جميع وقته كيف يدعو إلى الله عز وجل وكيف ينشر العلم بين الناس. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإذاع عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، واشتد الأمر بينه وبين قريش، وأصبحت قريش تتضاغن على النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكفه وأن ترده عن هذه الدعوة بشتى الطرق. فأكثرت قريش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بينها، يعني في الذم، فحض بعضهم بعضا أنهم يذهبون إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ويذكرون له شرفه ومكانته وأن يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة. فذهب جمع من شرفاء قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، كلمناك عن محمد ولكن لم تستطع أن تنهى، فهو يدعو جهارا وسرا ويسفه آلهتنا ولم تنهه يا أبا طالب، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا. هذا المطلب الأول، لن نسكت حتى تكفه يا أبا طالب. قالوا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو تتركنا نحن وهو ننازله نقاتله، يا أما نحن نهلك أو هو الذي يهلك. فانصرفوا عن أبي طالب، يعني خيروه بين الخيارين، إما أنك تكف محمدا ابن أخيك أو تتركه لنا نحن الذين ننازله، إما ينتصر علينا أو ننتصر عليه وهو ابن أخيه، وتعرفون من شيعة من عرب من قبل لا يتركون حتى يعني من يخالفهم في هذا الدين ولكنه من أقربائه. فعظم هذا الكلام على أبي طالب، يعني عداوة قريش له، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، والأخذ لأنه يعني كأنه مسك العصا في البداية من النص، لا يريد خذلان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن هو على ديني آبائه. وعظم هذا الأمر على أبي طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، جاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومسجدنا فانهه عن إذائنا. فقال أبو طالب لابنه عقيل: يا عقيل إيت محمدا فادعه. الآن جاء الوفد قبل قليل ذكرناه، الآن أبو طالب قال لعقيل ابنه: إيت محمدا، نادى. قال عقيل: فذهبت فأتيته به، فجاء في نصف النهار يتخلل الفيء، يعني عند الزوال، فجلس عند أسكفة الباب. أسكفة الباب يعني عتبة الباب. وقريش عند أبي طالب، فقال أبو طالب: يا ابن أخي، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن ذلك. الآن كلام أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي من دعوته. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينظر ويحلق إلى السماء، ثم قال: هل ترون هذه الشمس؟ له في طابعة النهار عند الزوال الشمس موجودة. قال: هل ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة، والله ما أستطيع أن أترك هذا الأمر حتى لو أتيتوني بشعلة من هذه الشمس. جاء في رواية ضعيفة: والله لو جعلوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي، ولكن الرواية لا تصح. الرواية الصحيحة كما حققها الشيخ الألباني كما ذكرناها الآن. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. يعرف أنه كان يوصف بي بالأمين، والله ما كذب ابن أخي فارجعوا. فرجعوا خائبين. هنا أبو طالب قال أبياتا من الشعر حين أجمع لهذا الأمر من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من عداوة قومه، وهو باق على دينه، يعني لم يسلم أبو طالب. فقال أبياتا من الشعر مشهورة نذكر شيئا منها. قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقر أبو طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن كان يخشى الملامة ويخشى المذمة أنه ترك دين آبائه وذهب إلى دين جديد، ونصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يؤمن، فهو في ضحضاح في النار كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. هنا قريش لما عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى إسلامه لهم، يعني أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه أو ينازلوه. مشوا، هذا الوفد الثاني الآن حتى نعرف كم مرة أتوا إلى أبي طالب، الوفود إلى أبي طالب. هنا مشوا مرة أخرى، يعني شرفاء قريش، إلى أبي طالب ومعهم عمارة ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. الوليد بن المغيرة معروف من صناديد قريش، من أغنى قريش، وكان مشهورا بالكرم، وكان في موسم الحج قرابة، يعني فيما ذكر في السير، موسم الحج قرابة 40 ليلة 40 يوم، كان كل يوم يذبح للحجيج 10 من الإبل، كان مشهورا بالكرم، وكان يعني من غناه ومن كرمه كان يسمى الوحيد في مكة. مما يذكر في كتب السير أن قريش كلهم يجتمعون لكسوة الكعبة في سنة، والسنة الأخرى فقط الوليد بن المغيرة، السنة اللي بعدها كل قريش، السنة اللي بعدها الوليد بن المغيرة لوحده. كان من أغنياء قريش، وله بعض القصص. توفي على الكفر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وله حادثة يعني في وفاته، يعني لا داعي لي لذكرها. المهم أن قريش الآن مشوا بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. من أخوه عمارة؟ هذا مشهور، هذا لابد أنكم تجيبون. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ابن المغيرة، ولهم أخ ثالث أيضا، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. الوليد بن الوليد ابن المغيرة أسلم بعد ذلك، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول أسلم. أما عمارة فقد اختلف في إسلامه، والأقرب أنه لم يسلم. عمارة كان من أجمل فتيان قريش وأقواهم بدنا، يعني هو لما يقال الآن واحد جميل ومعضل ومجسم ومدري شنه، يعني الكل وراءه. حتى في السير يذكرون أنه كان يعني قصصه مع النساء كيف يحبونه ويريدونه، وكيف كان يعني يتغزل ببعض النساء. وفي حادثة وفاته يعني كان هو الذي ذهب معه عمرو بن العاص إلى الحبشة، لما هاجر الصحابة وذهب عمرو بن العاص إلى الحبشة كي يكلموا النجاشي في عودة الصحابة، كان مع عمرو بن العاص عمارة ابن الوليد بن المغيرة، حتى إنه أفسد جارية عمرو قيل وكذلك أفسد إحدى جواري النجاشي من وسامته وجماله وقوته وعضلاته وغير ذلك، حتى إن عمرو بن العاص قيل يعني في السير، هذا قبل الإسلام حتى لا أحد يطعن في الصحابة وغير ذلك، هذا قبل إسلامه، وشى به إلى النجاشي وقتل هناك، يعني أنه يعني نفخ في إحليله كما ذكر في بعض السير، لا سند لها ولكن ذكر. يعني تعرفون في بعض الأحيان بعض يذكرون يعني بعض الحكام وعطوه إبرة وصار مجنون، ترى موجودة من قبل، ما تسمعون مرات يقول عطوه إبرة وضاع ومخه كذا، قل نفخ في إحليله وترك هكذا حتى صار يهيم مع الهوام في الغابات حتى مات، يعني عقله ذهب بسبب ما فعل. المهم وفد قريش ذهبوا إلى أبي طالب معهم صناديد قريش، ومعهم من عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، وكما قلنا كان من أوسم فتيان قريش وأقواهم، فتى معروف. فقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله. أنهد يعني أقوى فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك. تريد مسألة الديات العقل، تريد النصرة، تريد الولاء، خلاص هو لك، اعتبره من أبنائك، وأسلم إلينا ابن أخيك الذي قد خالف دينك ودين آبائك، جئناك بأقوى فتى من فتيان قريش وأجملهم، تفضل خذه، لك العقل، لك النصرة، ولك الولاء، ولك الحلم، ولك كل هذه الأمور، ولكن أسلم لنا من؟ ابن أخيك. قالوا أسلمه لنا حتى نقتله، الآن مالك شغل فيه. فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغدوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. صحيح عقل، يقول تعطوني ابنكم وأكله وشربه وعيش وتشوفونه أمامكم وأنا أعطيكم ابني تقتلونه؟ والله لا يكون أبدا. يعني حتى هذا الخيار يعني قد يكون من السفه، ولكن هم يريدون أي طريقة يقنعون فيها أبا طالب حتى يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرنا عقلا هذا من السفه، خذ هذا يكون ابنا لك وأسلم لنا ابن أخيك. قال: والله لا يكون هذا الأمر. فقال المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي معروف من صناديد قريش، هو والد الصحابي من جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ولكن المطعم بن عدي مات على الكفر، ومعروف هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة من الحوادث العظيمة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعاد ما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار، فأرسل إلى المطعم بن عدي فأجاره المطعم بن عدي، نادى أربعة من أبنائه وأعطاهم السيوف وقال كل واحد يقف عنده ركن من أركان الكعبة حتى يدخل محمد فهو في جواري. هذه لا تفعل، خاصة مع وجود العداء، عداء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف المطعم بن عدي ويقول، هذه الحادثة ستأتينا، يقول لا أحد يمس محمدا بسوء هو في جواري، ويجعل أبناءه كل واحد معه سيف إن أوذي محمد فيضرب عنقه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوفاء فيما ذكر في الحديث، وإن كان فيه ضعف وقد صححه بعض أهل العلم، بعد غزوة بدر قال كلمة تسطر في التاريخ، وهي من أمثلة الوفاء، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه، يعني الأسارة لو سألني فقط أعطيتهم إياه، يذكر ذلك الفضل وفاءه للعهد الذي سبق حتى لو كان كافرا، هذا وفاء مع الكفار، فما بالكم الوفاء مع المسلمين. دروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قد يكون صديقك يخطئ خطأ صغيرا يسيرا جدا، تنسى وفاء العشرين سنة وهو مسلم وعلى المنهج وصديق لك، هذا كافر. دروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه، تكره أن يؤذى ولكن هنا بديل له، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا، يعني ما راح تقبل شيء، أن تريد أن تحفظ ابن أخيك لن تقبل شيئا من قريش. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدلك. دفاع من أبي طالب، دفاع قوي، دفاع عن ابن أخيه وهو على الكفر. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون بالمسلمين، قام في بني هاشم وفي بني المطلب، فلما نقول بني هاشم وبني المطلب لا نقول بني عبد المطلب، بني المطلب، قال فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه. ذهب إلى بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى أن يكونوا يدا واحدة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بنو هاشم وبنو المطلب على ذلك، على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من رجل واحد وهو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك، بل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الدعوة. أما بنو هاشم إلى الآن وبنو المطلب فقد اجتمعوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشد أبو طالب قصيدة جعل يمدحهم فيها، يمدح من؟ قرابته الآن، بني هاشم وبني المطلب، ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ويشجعهم على هذه الحمية لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من الأبيات، وأختم بذلك إن شاء الله، قال إذا اجتمعت يوما قريش لمبخر، فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، تداعت قريش غثها وسمينها، علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما فنوا صعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أجحارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء، وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها. فهو يمدح أقاربه من بني هاشم ومن بني المطلب لهذا الاجتماع والنصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.